الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: إشكال العراقي على النائين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم في رسالة الأضرار ذكر إشكالا ثانيا، وهو أنه لا مناسبة بين التحليل والمحلل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع الإبط وعلل بحديث الأضرار، والحال إن ثبوت الإبط ليس فيه ضرر، وإنما الضرر في الدخول بلا استئذان. وذكرنا أن الشيخ الأعظم أجاب بجواب، وهو أنه قال صحيح لا مناسبة، لكن عدم معرفتنا بالمناسبة لا يعرف. ونحن عجبنا ايضا بجواب وتقدم، والشيخ النائيني ايضا اجاب بجواب، وكان جواب الشيخ النائيني خلنا نتذكر هذا مهم لان اعتراض العراقي على النائيني، قال ان لا ضرر ذكره النبي صلى الله عليه واله كتحليل علما الى وجوب الاستئذان، يعني ما لك حق تدخل يا شمر الا مع الاستئذان، فانه لا ضرر ولا ضرر. فحديث لا ضرر ذكر لاثبات وجوب الاستئذان، والقلع قلنا بالولاء جعلهما. والشيخ العراقي يشكل في مقالاته في الجزء الثاني صفحة جديدة صفحة 306 يشكل على الشيخ النائيني بأن الحديث لا يمكن أن يكون قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله تحل علما لوجوب الاستئذان، إذ هذا يخالف الامتنان. وحديث لا ضرر امتناني، وكيف يخالف الامتنان؟ لأن الدخول إذا كان مشروطا بالاستئذان لأجل حديث لا ضرر فلازمه مع عدم الإذن سوف لا يجوز لشمر أن يدخل إلى حفظه، وهذا خلاف الامتنان عليه، أي خلاف الامتنان عليه عليه احنا علينا على شامر شك، لا تقول بقلبك خلي يولي ما يستحق هذا، لا يا أخي هذا مو يمك، خلي يولي خلي يولي، كلامنا كلام علمي. بعد أن كان الحديث امتنانيا فلازم أن يكون الامتنان علينا على الجميع، لا أنه يكون منا على الأنصاري وخلاف المنة على الطرف الثاني، فإن تطبيق الحديث لإثبات وجوب الاستئذان فيه منا على الأنصار، هذا واضح، يعني الأنصار حينئذ سوف يعيش في داره من دون اضطرار، لان ما له حق ان يدخل شمر الا مع الاذن. لكن هذا بالتالي خلاف المنة على سمرة، فإن لازمه إذا لم يمكن، إذا لم يكن هناك إذن فلا يحق لشمرة الدخول، وهذا سلب لحقه، أي حق الدخول إلى حفظه، وهذا خلاف المنة عليه. فإذا تفتشون يقول هذا إشكال من الشيخ العراقي على الشيخ النائم، يريد يقول له ما يمكن حديث لا ضرر يكون علة للزوم الاستئذان، لأن فيه خلاف المنة على شمره. هذا إشكال من الشيخ العراقي علينا على النائم. خاف جيد، تفضل أنت احكي، وأنت احكي مو بس تهجم ابني، اكو بعضهم شغلهم بس شنو يهدم. لا لا لا، حتى في القضايا العلميه احنا يكون ملتفت، مو بس نناقش ونهدم، لا لا، يكون شنو نجيب لنا، فلما نتهدم ذات يكون نجيب لك شيء بدل ابني، بدل ذاك الراي الذي هدمته يكون نجيب شنو شيء جديد. هاي قضية يكون ملتفت إلها في القضايا العلمية، الذي يريد يهدم لابد وأن يبني بدل الهدم. وأنت الآن اتفضل وأنت بين لنا في الحديث ذكر النبي لأجل أي شيء، إذا لقلع النخلة أتبقى. هاي كنا متفقين ميشل، لأن بقاء النخلة ليس فيه ضرر. إذا للزوم الاستئذان كلف يلزم خلاف المنة علمًا علمًا على سمر، وأنت تحكي النبي علمًا ذكر وجاوب على الإشكال، فصار ثناء الشيخ العراقي هو بعد شنو يتكلم. فقال قدس سره إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث لإثبات أن الأنصاري له حق في أن يعيش في بيته مكرما، يعني لا يكون محلا لأنظار الآخرين، فإن هذا حق لكل إنسان أن يعيش في بيته من دون أن ينظر إليه أحد. فإنه إذا لم يثبت له هذا الحق كان ذلك ضررا، ضررا علينا على الأنصاري. إذن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث لإثبات عدم جواز سلب الحرية والعيش الهادئ عن الأنصار، فلا يجوز لك يا سمرة أن تنغص عيش الأنصار، فإنه ضرر على الأنصار. إذن الهدف من ذكر الحديث فقط وفقط إثبات أن الأنصار له حق أن يعيش مكرما في بيته. وبعد أن ثبت هذا بالحديث نقول لسمر أيضا الحق في أن يدخل إلى عتقه متى ما أراده، ومستنده ماذا؟ مستند الجواز ماذا؟ ليس حديث لا ضرر، وإنما مستنده شنو ما أدري، ساعدني ساعدك الله، مستنده هو الدليل الدال على أن كل صاحب حق له الحق بالوصول إلى من؟ الى حقه سيرة متشرعية او سيرة تقول اقلائية او ادلة لفظية. بالتالي كلنا متفق على ان كل انسان اذا عنده دار الى حق الذهاب الى تلك الدار، عند سيارة الى حق يذهب الى تلك السيارة ويشوفه، فالطريق الى السيارة طريق الى الدار. وهكذا عنده نخلة الى حقه ان يذهب الى نخلته لشقيها لمراعاتها، يتونس اصلا يشوف شنو هي النخلة يشوفها يتونس، هذا له حق. هذا الحق ثابت بدليلي، قلت لو تيرة متشرعية لو تيرة عقلائية لو دليل شرعي لفظي اخر، على اي حال هذا من الامور المتعلمة وليس مستندة لا ضرار. اذا سوف يثبت حقا، حق للأنصاري في أن يعيشها مكرمة، ومستند هذا الحق إيش؟ لا ضرر. وذكره النبي صلى الله عليه وآله الحديث لهذا الحق. وحق آخر لشمرة في الوصول متى ما أراد إلى عبقه، هذا ثابت بدليله الخاص. وبعد ثبوت الحقين بعد يحصل تناقض، وبعد ثبوت الحقين يحصل مزاحمة بينهما، وعند المزاحمة أيهما يقدم يقدم حق الأنصار، لا لأجل حديث لا ضرر حتى يقال إنهم كناني، وتقديم حق الأنصار على حق سمر يلزم منه خلاف المنة على شمر، كلا ثم كلا ثم كلا، بل قدم النبي صلى الله عليه وآله حق الأنصاري من باب أنه أهم. ولماذا أهم؟ لأن المسألة مسألة عرض، والعرض الحفاظ على العرض اهم من الحفاظ على المال، فانما عند شمر مال العتق مال، هو يريد يحافظ على ماله يعطي ماي للنخلة او يداريها مال يعطي له، فالعرض حيث ان شوف شلون مرتبها الشيخ ترى هاي هواية شي سموها ما أدري هندسة شنو قاعد مرتب حلو إيه هالشكل لطيف صحيح باطل ما عنده شغل بس مرتب هالترتيب هذا له براكته طبيعي لا بأسراره عبارته قد ما طلع من عندها راس شحب بشرحة بعد تدري مقالات لما يقولون مقالات العراقي راس شعب واحد ما يطلع، بس بعد التأمل وهذا التوضيح إن شاء الله يمكن أن يتضح لك المطلب إذا راجعت. فإذا النبي قدم حق الأنصاري من باب أنه أهم لكونه عرضان، ولا يلزم من ذلك خلاف المنة، لأنه لم نقدم لأجل ضرر حتى تقول هو امتناني ويلزم خلاف المنة. هكذا ينبغي أن يقال، هذه هم مناقشة هي حجارة العصفورة ضرب بها النائمي أنه لا يمكن أن يكون لا ضرر إلا لوجوب الاستئذان، وفي نفس الوقت هو ماذا جميل، وفي نفس الوقت شنو بين مطلب هو جديد في الأثناء، قال النبي ذكر لا ضرر فقط لإثبات حقل الأنصار وأنه يلزم أن يعيش مكرما وإلا يلزم ضرر عليه الرجال فسوف يثبت حقان حق الأنصار بلا ضرر وحق ثمرة ثابت بدليله دليل شنو ما ندري شنو مهم لا تقوم تفتش شنو دليله شنو شغل شنو دليله قلنا لو شير عقلائي لو متشرعي ويقر الدليل الأصل أي من المسلمات أن كل إنسان له حق في الوصول إلى ماله فيصير حينئذ مزاحمة بين الحقين وقدم النبي حق الأنصار لا لحديث لا ضرر لا لما قال فإنه لا ضرر ليس هدفه أن يقدم حق الأنصار حتى تقول خلاف المنة بل هدفه يريد أن يبين على أنه فقط الأنصار له حق والتقديم من باب كون حق الأنصار أهم ولا ينبغي أن يشكل على العراقي بأن هذا مخالف لظاهر الرواية فإن الرسول قال ماذا اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار هذا بعد لا يشكل عليه فهو يجيب في الحقيقة يعني إلى حق العراق هذا ماذا كلمت أنا أريد أن أقرأ إلى أريد أن أنصر الرجال أعاونه فإنه لا ضرر ذكر لأجل إثبات أصل الحق للأنصاري وأما القلع فهو مو من باب لا ضرر من باب ما إيش تقديم أهم الغرضين من هذا الباب ها فهو يريد ماذا صحيح هو ما يريد لا تقول أنه يريد يثبت له أن يعيش مطر لا 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 هو يريد يقول لا يجوز شنو لا يجوز مزاحمته والتضييق عليه تسويه هذا ما في ستمو مو مهم هذا فأنا هذا مضاف ضيق التعبير قاعد أسويه أمر وجودي أنت تقدر تسوي ماذا أمر عدمي يعني لا حق لي شنو شامر أن يزعزع حياة وينظف حياة لا حق له في أن ينظف لا يجوز له أن ينظف لا يجوز له أن ينظف هذا ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره وفيه أولا إن المزاحمة ليست ثابتة بين الحقين حتى يقال بعد المزاحمة قدم النبي حق الأنصار لأنه أهم بل أصلا لا مزاحمة والوجه في ذلك إن النبي أو الأنصاري لا يقولان لشمرة لا حق لك في الدخول حتى يقال هذا خلاف المنة بل يقال له من حقك أن تدخل في أي وقت شئت صباحا مساء ظهرا وليس لنا حق في منعك ما لنا حق نقول لك ارجع 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 حتى ظهرية حتى لا 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 حتى يقال خلاف المنع وإلى آخره بل يقال له قل يا الله فقط لا أنني الأمصار الحق في أن يمنع حتى تحصل مزاحمة فحق الدخول إلى عبقه باقي من دون أي جعجعة وإنما فقط يطلب منه الاستئذان وعلى هذا الأساس لا يلزم مزاحمة بين الحقين، إذ لا يراد إسقاط حق شمرا في الدخول، بل يراد أن يقال له ادخل وحقك موجود، لكن لأجل أنه لا يحصل ضرر لنا استأذن قل يا الله، ونحن لا حق لنا، يعني الأنصار لا حق لنا في أن نقول ارجع، بل ملزمون بأن لا أذن لك في الدخول، وإذا لم نأذن تدخل، لكن فقط نقول لك قل يا الله حتى نفهم الحرمة تنفتح بآياتك. إذن أي مزاحمة بين الحقين، بل بينهما كمال الملاهمة، وعليه فإدخال المسألة في باب المزاحمة إلى آخر ما ذكره ليس في محله. وإن شئت قلت، هل يقول الشيخ العراقي، أنا سأقعد أقول لك، وإن شئت قلت سامورة له حقي الحفاظ على عبقه، موتي ولا، والحفاظ على عبقه يتحقق بمن؟ يمكن تحققه، وذلك بأن يستأذن يدخل ويستأذن، فإذا ممكن إذا نعم لو فرض أن تمر كان له حق، كان له حق في أن يدخل بلا استئذان، إيه نعم تحصل حينئذ نسلم آنذاك تحصل مزاحمة، لكن الحق الثابت له هو حق ماذا؟ حراسة عبقه، وحق الحراسة يتحقق الوصول إليه بالدخول إما مع الاستئذان أو بدون استئذان، وحيث أنه يمكن أن يتكلم ويقول يا الله، فإذا يتمكن في الوصول إلى حقه بكامل سهولة ولم نمنحه من حقه. فالخلاصة لا تجعل حق شاموري هو الدخول بلا استئذان، لا أن يجبك ما لك حق، وإنما حقه هو في من في حفظ ماله، وحفظ المال يتحقق إما بهذا يعني بالدخول بلا استئذان أو بالدخول مع استئذان، وحيث أنه الدخول من دون استئذان يؤثر على الأنصاري فلا بد وأن يأذن، هذا لا تكون حينئذ مزاحمة بين، هذا أولا. وأما ثانيا إنه ذكر قدس سره أن حديث لا ضرر حديث امتناني، وهذه قضية وإن تجاولها الأعلام فيما بينهم، ولكن لم نعرف منشأ لذلك، أي لاستفادة الامتنان. نعم مثل حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمكن أن يقال هو امتنان باعتبار كلمة رفع فإنها تتضمن ذلك، وباعتبار الإضافة أمتي يا المتكلم يمكن أن يستفاد أن الهدف هو الامتنان، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المذكور هو لا ضرر ولم يذكر شيء يمكن أن يستفاد منه الامتناع. اللهم إلا أن تقول نفش نفي الضرر وقولك أنفي عنك الضرر هو يستبطن، هو يستبطن يعني نفي هاي المادة، مادة الضرر لخصوصية ديما في مادة الضرر، هو نفس هذا يستبطن، يستبطن الامتناع. والجواب ان نفي الضرر فما يمكن ان يكون لذلك اي لاجل الامتناع، يمكن ان يكون لاجل ان ينفي المولى عنه وصمة وعيبا وشناعة، فإن ثبوت أحكام ضررية في الشريعة هو وصمة وعار وعيب في الشريعة، فهو أراد أن ينفي ذلك لا من باب الامتنان بل من باب رفع ما يكون وصمة وعيبا وشناعة في الشريعة. إذن من أين نستفيد الامتنان؟ وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، فإنه في حدود مراجعتي لاحظت أنهم تقريبا هناك تشالم على قبول امتنانية حديث لا ضرر، والحال على انه لا هذا شنو، هذا جواب ماذا بدي احنا نخط حوله، لا هذا مطلب لا هذا جواب اللي ذكرناه، فيمكن تحول بعد ينفي هذا التوهم انه ترى شنو اكو احكام ضرريه، لا مو ماكو احكام ضرريه فوصمة ما اكو لان هذه مصلحه، فهي مو مساله امتنان، اصلا امتنان بعد ما موجود هذا. اذا وما افاده الشيخ العراقي كل مبني هو على مساله الامتنان، وللحديث تتمه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.